بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بشرح العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإذا كان عبدا لغير الله يكون مشركا، وكل مستكبر فهو مشرك. ولهذا كان فرعون من أعظم الخلق استكبارا عن عبادة الله وكان مشركا. قال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، إلى قوله: وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، إلى قوله: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال تعالى: وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. وقال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ومثل هذا في القرآن كثير. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى:
خلق الله الإنسان لعبادته، من أول هنا
خلق الله الإنسان لعبادته. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عبد غير الله صار مشركا.
نعم. حتى ولو إذ الشرك ما هو؟ دعوة غيره معه. فلهذا قال شيخ الإسلام: وإذا كان عبدا لغير الله يكون مشركا، سواء الشرك الأكبر وهو ما إذا صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، أو كان دون ذلك وهو ما إذا كان عبد دينار، عبد درهم، عبد وظيفة، عبد دنيا، عبد كذا. فكل شعبة تذهب من القلب متعلقة بغير الله سبحانه وتعالى فإنها نوع من الشرك، فإما أن تكون مخرجة من الملة وهو الشرك الأكبر أو دون ذلك. نعم.
حتى ولو عبد الله وعبد معه غيره صار مشركا.
نعم. إذن هذا هنا ضابط مهم جدا، ليس الشرك أن تعبد الند وحده، وإنما الشرك أن تعبد مع الله غيره، وليس باللازم في الشرك أن تعبد الند وحده ولا تعبد الله. لهذا أشكر على القبوريين ماذا؟ أشكر على القبوريين: كيف تجعلنا مشركين ونحن نعبد الله؟ انتبهوا، نحن نصلي، نصوم، نزكي، نحج، نعتمر، وكيف نكون مشركين؟ يظنون أن هذا المشرك عابد للصنم وفقط وعابد لغير الله وفقط. لا، الشرك دعوة غيره معه، مع مع مع. فالمحبة مع الله شرك، توكل مع الله شرك، خوف مع الله شرك، وهكذا مما لا يخاف منه إلا هو سبحانه وتعالى. فليس الشرك أن تفرد الند فقط، وإنما الشرك أن تعبد معه غير. فسواء أفردت الند وحده أو عبدت الند مع الله سبحانه وتعالى، وسواء كان هذا الند بالنسبة لك في عبادته وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى، أو كان مساويا لله، أو كان أعظم من الله، كل هذا ما يفرق، طالما أنك صرفت حق الله لغيره سبحانه وتعالى فقد أشركت بالله. ولهذا جاء في الحديث الوارد في الصحيح: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. نعم.
فالكافر مستكبر عن عبادة الله التي خلق من أجلها، والاستكبار والشرك متلازمان.
الله أكبر. والاستكبار والشرك متلازمان، ولهذا قال شيخ الإسلام: وكل مستكبر فهو مشرك. كل مستكبر فهو مشرك. نعم.
قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالمستكبر إما أن يكون مستكبرا لا يعبد شيئا، وإما أن يكون مستكبرا مشركا يعبد غير الله فيكون مستكبرا مشركا. فالملاحدة ينكرون الرب في ظاهرهم، ويعترفون به في باطنهم. فكل عاقل يعرف أن هذا الكون لم يوجد نفسه ولم يخلق نفسه، وإنما له خالق. قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فكل عاقل يدرك ذلك، سواء اعترف به ظاهرا وباطنا أو اعترف به باطنا وأنكره ظاهرا، كفرعون وغيره من المستكبرين. والمشركون لم يدعوا أن آلهتهم تخلق شيئا، فقد تحداهم الله فقال: أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، فلم يجيبوا.
إذن الشيخ قال: فالملاحدة ينكرون الرب في ظاهرهم ويعترفون به في باطنهم، فكل عاقل يعرف أن هذا الكون لم يوجد نفسه ولم يخلق نفسه وإنما له خالق. هذا إشارة إلى ما ذكرناه دائما ونكرره، أن هؤلاء الملاحدة إنما هم مستكبرون معاندون مغالطون لأنفسهم، يظهرون خلاف ما يعتقدونه في بواطنهم، فإن قضيتهم أن الكون ليس له إله، هكذا يظهرون. لكن هل هذا هو الحق؟ هل هذه الحقيقة التي يدينون بها والتي يعتقدون في بواطنهم، أم أن هذا في الظاهر فقط؟ ذكر الله عز وجل عن فرعون وقومه الذين قالوا: ما قال فرعون: ما علمت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى. قال الله عنهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو، واستيقنت أنفسهم ظلما وعلو. وكأن النفس مجبولة على هذا، أن هذا الكون لا يمكن يوجد نفسه بنفسه، أنت عاجز أن ترفع قلما بغير عمد وبغير ما تستعين به على رفعه، فكيف بسماء محبوكة عظيمة متقنة هذا الإتقان؟ كيف بك أنت؟ يمكن أن توجد وحدك؟ آلاف الأسئلة توجه إلى الملاحدة المنكرين لوجود الله، لا يستطيع أحد منهم في الحقيقة أن يرد عليها إلا بالمغالطة والعناد والسفسطة، وإلا فالغالب أنهم ماذا؟ أنهم يؤمنون بأن الكون له إله في بواطنهم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال سبحانه وتعالى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. ولهذا جاء في الصحيح أن جبير بن مطعم رضي الله عنه لما كان مشركا وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور، حتى إذا قرأ: أم خلق من غير شيء أم هم الخالقون، قال: كاد قلبي يطير، مع أنه لم يكن ملحدا. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله معلقا على كلام شيخ الإسلام: ولهذا كان فرعون من أعظم الخلق استكبارا عن عبادة الله وكان مشركا. قال: كان مشركا لأنه ادعى الربوبية فجعل نفسه شريكا لله سبحانه وتعالى. قال: أنا ربكم الأعلى، مع أنه يعلم في قرارة نفسه أنه لا رب إلا الله جل وعلا، ولكن حمله الاستكبار والطغيان على أن جعل نفسه شريكا لله في الربوبية. وقصة فرعون مع موسى ذكرها الله في مواضع من القرآن للعبرة والعظة، ومن المواضع التي ذكرها الله فيها سورة غافر. قال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. والآيات هي المعجزات وسلطان، أي حجة ظاهرة، إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، جحدوا رسالة موسى ووصفوه بأنه ساحر وأنه كذاب استكبارا. ولهذا قال موسى عليه السلام: إني عثت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. فما منعهم من اتباع موسى إلا الكبر الذي منع فرعون،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف الكبر فماذا قال؟ الكبر غمط الناس وبطر الحق، وأي ورد الحق. نعم.
وإلا فهو يعلم في قرارة نفسه أن موسى صادق وأن الله هو الرب، وأن الله هو الرب وحده. ولهذا قال له موسى لما جاءه بتسع آيات ولم يؤمن بها، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهو يعلم في قرارة نفسه أن موسى صادق وهم يعلمون ذلك وأن الله هو الرب وحده. ولهذا قال الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. جحدوا بها ظاهرة واستيقنتها أنفسهم باطنة. والجحود إنما يكون لشيء معلوم.
نعم.
وقال حفظه الله معلقا على قوله تعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فالله يطبع على قلب المتكبر عقوبة له فلا يقبل الحق بعدما وضحت له الأدلة والبراهين ولم يؤمن.
نعم. الله يعاقبه كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وفيها أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالعدل وما ربك بظلام العبيد. فإذا عاقب الله عز وجل أحدا عقوبة في الدنيا أو في الآخرة فإنما تكون بماذا؟ إنما تكون بسبب ولا يأتي المعتزلة يقولون هذا ظلم الله يطبع. لا، العبد هو الذي يكتسب فعله بنفسه فهو الضال وهو إلى آخر ذلك. لأن الله لو طبع على قلب هذا وهدى هذا كان ظلما عندهم يعتبرون هذا، ولهذا يمنعون مسألة التوفيق والخذلان وغير ذلك. لكن أهل السنة والجماعة يقولون لا، هذا كله من الله، فالله يوفق فضلا ويطبع ويختم عدلا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم كذلك يطبع الله على كل قلب. لا، على أي قلب؟ لا، على كل قلب متكبر جبار. لما تجبر وتكبر طبع الله على قلبه. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وبصرهم كما لم يؤمنوا به أول مرة انصرفوا صرف الله قلوبهم. فانظروا يا إخواني الجزاء من جنس العمل. طيب والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. نعم.
وقال حفظه الله تعالى معلقا على قوله تعالى وقارون وفرعون وهامان الآية قال قارون من قوم موسى صاحب المال والثروة الذي طغى وتكبر بسبب ذلك. وفرعون ملك مصر. وهامان وزير فرعون الذي قال له يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. يقول هذا من باب الكبر، وإلا فإنه يعلم أنه كاذب وأنه لن يرقى إلى السماء. وفي هذا دليل على أن موسى أخبره أن الله في السماء، فهذا من أدلة علو الله فوق مخلوقاته.
نعم. لما قال لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماء تطلع على إله موسى ودي لا أظنه كاذبا، يعني كاذبا في دعواه أن الله في السماء. وهذا منهج جميع الأنبياء، جميع الأنبياء يثبتون علو الله في السماء. وإثبات العلو لله عز وجل في السماء إثبات لعلو ذات وعلو صفة، وليس إثباتا لعلو صفات فقط، إنما إثبات لعلو ذات وعلو صفات. نعم.
والآيات الدالة على ذلك أمامه واضحة، لكنه يريد أن يعلو في عيون قومه بكبريائه، نسأل الله العافية.
ولهذا انتبه إخواني، سبحان الله، صاحب الحق كما قلت لكم يوطن نفسه على الصراع مع الباطل. والله عز وجل يمتحن عباده دائما بأهل الباطل، يمتحن أهل الحق بأهل الباطل. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. الله عز وجل يبتلي عباده. حسب الناس أن يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فانظر كيف ابتلى الله موسى عليه السلام. ابتلى بمن يا أخوان؟ صناديد. هذا فرعون فقط؟ لا. وقارون فقط؟ لا. وهامان. وقارون وفرعون وهامان. ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود عند البخاري إن لم يكن في الصحيحين، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة إذا بالصناديد قريش يرسلون من يضع سلى الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم وساجد، ويضحكون عليه ويسخرون به. من صناديد قريش من شيبة وعتبة وأمية وأبو جهل، سبحان الله صناديد. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ودعا عليهم. قال ابن مسعود: فلقد رأيتهم يوم بدر يسحبون إلى القليب كلهم بفضل الله عز وجل، ما بقي من هؤلاء الصناديد الكبار إلا النضر، منهم أبو سفيان قد من الله عليه بالإسلام، لكن كلهم في بدر قتلوا. ولهذا كانت غزوة بدر فيصلا، وكانت نصرا عظيما، أول ها لقاء بين النبي وبين هؤلاء وهزموا. والأعظم في الهزيمة أن الله عز وجل حصد رؤوسه. نعم، فابتلاءات. وعيسى عليه السلام اجتمعوا عليه لقتله لولا أن رفعه الله عز وجل عليه، وإبراهيم عليه السلام أوثقوه وقذفوه في النار لولا أن الله قال: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ونوح عليه السلام سخر منه قومه اجتمعوا عليه ورفضوا دعوته: ثم إني أعلنت لهم وسرتهم إسرارا. وكانوا كلما دعاهم استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا: ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وسرت لهم إسرارا. وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهكذا وراث الأنبياء وهم العلماء. فمن ظن أن صاحب حق يعيش غير ممتحن فقد أخطأ النظرة، والحق ممتحن ومنصور. ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، يا بني إنك اليوم أفضل مني ولكنك ستبتلى. هكذا يا إخوان. فصاحب الحق وطن نفسه على هذا. لماذا؟ لأن الشيطان يستفز الناس ضد صاحب الحق. قضية الشيطان هي قضية الحق. هذه أعظم الأصناف أثرا على الشيطان، وأكثر الأصناف يعاديهم الشيطان أهل الحق، أهل السنة، أهل العلم، لأنهم مصابيح الدجى وأئمة الهدى، وكل خير عنهم يصدر، وكل معروف عنهم يعرف، وكل منكر عنهم ينكر. ليسوا أهل العبادة فقط، يمكن للشيطان أن يتلاعب بالعبادة إذا ما كانوا علماء، أما تلاعب بالخوارج وهم الذين ذكر النبي عنهم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، وتلاعب بهم بعباد نساك. أما أهل العلم فلا. لهذا الشيطان يجمع بخيله ورجله على أهل الحق وأهل العلم وأهل السنة ليصد عنهم. ولهذا نجد أن العلماء يمتحنون. محنة الإمام أحمد بن حنبل، محنة شيخ الإسلام ابن تيمية، محنة مجدد الدعوة وإمام الدعوة محمد بن الوهاب، هكذا. نعم.
ولقد جاءهم موسى بالبينات، البينات هي الحجج الواضحة، فاستكبروا فمنعهم الكبر من الإيمان بهذه الآيات، فاستكبروا في الأرض.
لأن التعبير في القرآن والسنة آيات بينات لم يأتي فيها المعجزات، إنما التعبير بالآيات والبينات. نعم، وإن صح التعبير بالمعجزة، لكن الآية البينة. نعم.
فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، أي لم ينجوا من عذاب الله ولم يخرجوا عن قبضة الله سبحانه وتعالى.
هذا معنى سابقين. نعم. حسب الذين اشترحوا السيئات أن يسبقون ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا. نعم. ما يفوتون الله عز وجل. نعم. ولن يخرجوا عن قبضة الله.
فلا أحد يسبق الله ويفوت عليه مهما بلغ من الجبروت ومن العتو، فإنه في قبضة الله سبحانه ولا خروج له عنها.
ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجز. نعم.
قال تعالى: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون. فلا أحد يسبق الله جل وعلا ولا يفوت عليه. قال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وقال معلقا على قوله تعالى: وقارون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. قال الشيخ حفظه الله: وقوله تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ذكر الله في أول سورة القصص بعضا من جبروت فرعون، وذكر نشأة موسى عليه السلام وبعثة الله له رسولا لفرعون، وذكر ما عليه فرعون من الظلم والتسلط على عباد الله وفيهم بنو إسرائيل ذرية الأنبياء. قال الله تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم وهم بنو إسرائيل، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وقد تحقق كل هذا على يد موسى رسول الله وكليمه عليه الصلاة والسلام،
كما قال سبحانه وتعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. نعم.
فأهلك الله فرعون وقومه ومكن لبني إسرائيل في الأرض. قال تعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وقال حفظه الله معلقا على قول: ومثل هذا في القرآن كثير، أي ما قصه الله عن الجبابرة والطغاة، كقصة النمرود مع إبراهيم عليه السلام، وقصة الكفار مع محمد صلى الله عليه وسلم، فإن مآل الطغاة والبغاة والمستكبرين واحد، وهو الخسار والبوار، وأن العاقبة للمتقين في كل زمان، ولكن هذا يحتاج إلى جهاد وإلى صبر وإلى انتظار النصر من الله عز وجل وعدم اليأس، وإلا فالعاقبة للمتقين.
الله أكبر. قالوا: أذينا من قبل أن تأتينا وبعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فالعاقبة للمتقين، والصراع دائم سبحان الله، كما قلت لكم الصراع دائم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جهد منكم وعلم الصابرين، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. نعم.
شيخنا بارك الله فيك، الاستكبار دائما يكون شرك؟
نعم. المشرك مستكبر.
طب المشرك المستكبر دائما لابد أن يكون مشركا؟
شيخ الإسلام يقول هكذا: والمستكبر وكل مستكبر فهو مشرك، وكل مستكبر فهو مشرك، إن كان مستكبرا عبادة الله. هذا واضح، هذا واضح. نعم. لأن المستكبر يرى نفسه، وإذا رأى نفسه استغنى عن ربه فأشرك نفسه. نعم.
يعني كاستكبار الملاحدة مثلا يا شيخنا.
نعم.
استكبار الملاحدة ينكرون وجود الله عز وجل وهو في نفس الوقت لا يشرك، يعني لا يتخذ إلها، هو لا يعبد أصلا أحد.
لكن هل هذا في الحقيقة؟ يعني هذا فيما يعتقدون في بواطنهم؟ فشيخ الإسلام كلامه التعميم، لكن الأمر سيرجع إلى نوع الشرك، هل هو راجع إلى عبادة غير الله في الوثنيين؟ هذا واضح، هذا واضح. لكن إذا ما عبد معه غيره فمنوع الاستكبار قد يرى نفسه فجعل نفسه وهواه. فرأيت من اتخذ إلهه هواه فيكون المتخذ هنا الهوى، وحينئذ يكون قد أشرك هواه مع الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. نعم.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد وصف فرعون بالشرك في قوله: وقال الملأ من قوم موسى أتذر وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وإلهتك ويذرك وآلهتك. بل الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكبارا عن عبادة الله كان أعظم إشراكا بالله.
نعم.
لأنه كلما استكبر عن عبادة الله ازداد فقره وحاجته إلى المراد المحبوب الذي هو المقصود، مقصود القلب بالقصد الأول.
أعد هذا.
بل الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكبارا عن عبادة الله كان أعظم إشراكا بالله، لأنه كلما استكبر عن عبادة الله ازداد فقره وحاجته إلى المراد المحبوب الذي هو المقصود، مقصود القلب بالقصد الأول، فيكون مشركا بما استعبده من ذلك.
نعم.
ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا إياه.
نعم.
ولا يستعين إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يفرح إلا بما يحبه ويرضاه، ولا يكره إلا ما يبغضه الرب ويكرهه، ولا يوالي إلا من والاه الله، ولا يعادي إلا من عاداه الله، ولا يحب إلا الله، ولا يبغض شيئا إلا لله، ولا يعطي إلا لله، ولا يمنع إلا لله. فكلما قوي إخلاص دينه لله كملت عبوديته واستغناؤه عن المخلوقات، وبكمال عبوديته لله يبرئه من الكبر والشرك. والشرك غالب على النصارى والكبر غالب على اليهود.
نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله معلقا قال: وفي قراءة إلهتك يعني وعبادتك.
ويذرك وإلهتك ويذرك وإلهتك، إلهتك يعني عبادتك. نعم.
والإله هو المعبود، فهم عبدوا فرعون وأحبوه حب عبادة واتخذوه ربا، وذلك شرك بالله، فهو أشرك نفسه مع الله جل وعلا، وقومه جعلوه شريكا لله، وخافوا فرعون من أن يسلبه إله وخوفوا فرعون من أن يسلبه إلهيته لما دعاه وقومه إلى عبادة الله. قال
يعني وخوف فرعون موسى من أن يسلبه إلهيته. نعم.
وقال معلقا على قوله: بل الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكبارا عن عبادة الله كان أعظم إشراكا بالله. قال: فمن تتبع الآيات وقصص الأمم فإنه يدله الاستقراء على أنه كلما كان العبد أشد تكبرا كان أعظم شركا بالله عز وجل، فالكبر يحمل على الشرك.
بل الاستقراء فمن تتبع الآيات
فمن تتبع الآيات وقصص الأمم فإنه يدله الاستقراء على أنه كلما كان العبد أشد تكبرا كان أعظم شركا بالله عز وجل، فالكبر يحمل على الشرك.
نعم.
وقال معلقا على قوله: ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات، أي لا يستغني القلب عن الخلق إلا إذا كان الله جل وعلا هو معبوده وحده لا شريك له، حينئذ يستغني عن غير الله عز وجل. ثم إذا ترك عبادة الله وكله الله للخلق، لأنه بنفسه لا يستطيع أن يحقق ما يصبو إليه من الكبر، فلا بد من الأعوان والأتباع والقوة، فهو يحتاج إلى الناس، لكن لو استغنى بالله لأغناه الله عن جميع الخلق.
يعني إذن يكون هذا وجه ماذا؟ وجه كون المستكبر مشركا، كما قلنا من قبل بأنه اتخذ إلهه هواه، هذا نوع شرك. طيب، على التفصيل شيخ الإسلام هنا شرح شرحا دقيقا في هذه المسألة، ألا وهو كما قلنا القلب لا بد له من مقصود ومحبوب يسعى إليه، فإذا ترك عبادة الله سبحانه وتعالى ولم يعبد الله عز وجل صار تعلق بماذا؟ هو لابد له مقصود. إذن سيكون مقصوده هنا من؟ الخلق. وحينئذ يلجأ إلى الخلق. ولهذا فرعون وهو مستغنى عن عبادة الله سبحانه وتعالى محتاج إلى الخلق، محتاج إلى قومه. فلما استكبر عن العبادة كان مشركا. ما نوع الشرك؟ حاجته إلى الخلق، تعلق قلبه بالخلق. أما الموحد لما تعلق قلبه بالله استغنى عن الخلق. طيب المستكبر عن العبادة لما استغنى عن الله احتاج إلى الخلق، فيكون نوع الشرك هنا ماذا؟ حاجة القلب إلى الخلق، لأن الخلق حل محل الله، إذ القلب في حاجة إلى مقصود. فإذا لم يكن مقصوده الله كان الخلق. تبعت يا أحمد؟ يبقى هذا هو نوع الشرك، أن كل مستكبر هذا مشرك، مستكبر عن عبادة الله سبحانه وتعالى هذا مشرك. ما نوع الشرك هنا؟ متعلق قلبه بغير الله. ولهذا قال الشيخ الإسلام هنا ماذا؟ لأنه كلما استكبر عن عبادة الله ازداد فقره وحاجته إلى المراد المحبوب الذي هو المقصود. طيب مقصود القلب بالقصد الأول، فيكون مشركا بما استعبده من ذلك اللي هو الخلق. ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا إياه. طيب هو ما يعبد الله، إذن سيكون متعلقا بالخلق. نعم. ومن هنا قال وكل مستكبر فهو مشرك، أي وكل مستكبر عن عبادتنا فهو مشرك، وذلك لأن القلب له متعلق لا بد منه، لا بد للقلب من محبوب يسعى إليه. فإذا لم يكن الله محبوبه الذي يسعى إلى إرضائه وحينئذ يستغنى عن الخلق، فالخلق محبوبه وحينئذ استغنى عن الرب الذي هو ترجمة ماذا؟ الهوى. أرأيت من اتخذ إلهه هوى؟ نعم.
لكن لو استغنى بالله لأغناه الله عن جميع الخلق وتولاه ونصره وأعزه ورفعه في الدنيا والآخرة. ولذلك قال إلا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا إياه. وقال حفظه الله معلقا على قوله ولا يعطي إلا لله ولا يمنع إلا لله. هذا كمال العبودية لله عز وجل، أن يحب الله ويعبده، ثم يحب من يحبه الله، ويحب ما يحبه الله من الأعمال، ومن يحبه الله من الصالحين. ثم قال معلقا على قوله وبكمال عبوديته لله يبرئه من الكبر والشرك.
لا شك، لأنه حينئذ لا يرى أو لا يتعلق قلبه إلا بالله. وأما الخلق فإنه وإن تعامل معهم تعامل معهم لله، أحب فلانا في الله، أبغض فلانا في الله، أعطى في الله، لله منع لله، فيكون الخلق عنده. وإن احتاج إليهم في جلب منفعة أو في رفع مضرة إلا أنه يتعامل معهم بموجب قاعدة الأسباب الشرعية. فوإن أحسن الخلق فلله. ولهذا إذا حارب المشرك فلله، صالح المشرك فلله، أمن المشرك فلله، أعطى المشرك فلله، منع المشرك فلله. ولهذا لا ينبغي أن تسل سيفا في وجه مشرك إلا موافقا الكتاب الهادي. فالسيف لا يكون ناصرا إلا إذا قاده الكتاب الهادي. ولهذا عوامل أو أسباب النصر كتاب هاد وسيف ناصر. نعم.
فإذا تحرر بعبادة الله وحده من الشرك فإنه يتحرر من الكبر ويتحرر من الشرك ويكون عبدا مخلصا لله عز وجل، حينئذ يتولاه الله ويعينه ويمده بنصره ويجعل العاقبة له في الدنيا والآخرة. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون.
نعم.
وقال الشيخ أيضا معلقا على قول شيخ الإسلام: والشرك غالب على النصارى والكبر غالب على اليهود، قال: هما متلازمان لكن يغلب أحدهما عند الأمتين اليهود والنصارى.
انتبهتم يا إخواني، فقول شيخ الإسلام والشرك غالب على النصارى يعني يريد أن يقول عند النصارى كبر ولكن الشرك أغلب، والكبر غالب على اليهود يريد أن يقول عند اليهود شرك ولكن الكبر أغلب. هذا كتفسير قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن المغضوب عليهم؟ اليهود. ومن الضالون؟ النصارى. لا تظن أن اليهود المغضوب عليهم ليسوا ضالين، أو أن الضالين وهم النصارى ليسوا مغضوبا عليهم، ولكن أخص ما يكون اليهود الغضب، وأخص ما يكون للنصارى الضلال، وإلا كل طائفة عندها ما عند الأخرى لكن الغالب. فهنا أيضا قال: والشرك غالب على النصارى والكبر غالب على اليهود. وتستطيع أن تترجم الأمر أيضا إلى المعنى الآخر، وذلك أن النصارى عبدوا بجهل لهذا كثر عندهم الشرك، وأما اليهود فكتموا الحق ولبسوا فيه، ولهذا غلب عنه عندهم الكبر، إذ هو رد الحق بطل الحق. وأما النصارى فقوم عندهم عمل لكن ما عندهم علم، ولهذا غلب عندهم الشرك. واليهود عندهم علم لكن ما عندهم عمل، ولهذا غلب عندهم الكبر. نعم.
قال: أولا فالشرك يغلب على النصارى. قال تعالى في النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فالنصارى أشركوا بالله حيث اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، واتخذوا المسيح أيضا ربا وإلها من دون الله عز وجل. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، حيث إنهم كانوا يحرمون عليهم الحلال ويحلون لهم الحرام فيطيعونهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام. والتشريع حق لله دون غيره، فهو سبحانه الذي يحرم ويحلل، والتزام ذلك عبادة لله عز وجل، فلا حرام إلا ما حرمه الله ولا حلال إلا ما أحل الله. فمن أطاع المخلوقين فيما يحلون ويحرمون وهو يعلم أنهم أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله،
وهم يعلمون أنهم أحلوا ما حرم الله، يعلمون هذا بالنسبة للأتباع، ها،
وهو يعلم أنهم أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله، فهذا شرك أكبر.
فإذا كانوا يعلمون ذلك فهذا شرك بالله، ولهذا قال
سبحانه عما يشركون.
طيب يا إخوان، تستمعون كثيرا دائما أبدا، وأكبر شبهات الذين يكفرون الحكامة إذا حكموا غير من ظلم بإطلاق، ماذا يقولون؟ يقولون أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله، شرعوا من دون الله وجعلوا أنفسهم مشرعين، فكانوا مشرعين وضعوا تشريعا إلى غير ذلك من العبارات التي يقولونها. والسؤال: هل هذا التكييف صحيح؟ هل هؤلاء أحلوا ما حرم الله أو حرموا ما أحل الله؟ إن كلمة التحليل والتحريم معناها جعلوا الحرام شرعا حلالا شرعا، جعلوا الحلال شرعا حراما شرعا، أي أعطوه صفة ماذا؟ صفة التشريع. الذي عندنا ماذا؟ التبديل، أي جعلوا تغييرهم منسوبا إلى الشريعة هذا معنى التحليل والتحريم، هذا معنى التحليل والتحريم الشرعيين اللذين بهما يكون الإنسان مشرعا لهم شريعة من دون الله عز وجل، فحينئذ يكون مشركا شركا أكبر. ولهذا من جاء على شريعة رب العالمين ولو كان شيئا واحدا فأحله، قال لا هذا حلال، الزنا الزنا حلال، الزنا حلال وليس بحرام شرعا، حلال أو أعلم أنه حرام شرعا ولكنني أحله شرعا، فهذا يكون تبديلا ناسبا ذلك إلى الشريعة. طيب لو أنه قال أعلم أن هذا حرام ولكنني لا ألتزم هذا التحريم، لا ألتزم، يبقى اعتقد التحريم ولكن لم يلتزم هذا التحريم، فهذا يكون أيضا خارجا من الملة. أما معتقد أن هذا حرام ومعتقد أن هذا حلال وكذا ثم يضع قانونا بخلاف هذا فما تكلفه؟ تارك للعمل بما أنزل الله، هذا تكليف. عرفت المرأة أن هذا الحجاب شرع من الله ولكنها تبرجت، الرجل يعلم أن هذا الحجاب أمر الله لكنه يمنع ابنته من الحجاب، فلما يقول الرجل طيلة حياتي لن تلبسي حجابا، هل هذا الرجل نقول أحل ما حرم الله؟ سؤال، هذا الأب الذي يقول لابنته طيلة حياتي لن تلبسي الحجاب، إن لبست الحجاب فأمك طالق، هل هذا الرجل يكون قد أحل ما حرم الله؟ رجل آخر يعلم أن هذا ربا وأن الربا حرام ولكنه يأكله ويسعى فيه وهو يعلم أن هذا حرام، يعلم أن هذا حرام ويعقد العقد الربوي، يكتب كده، يكتب عقدا مع آخر أن الجنيه بجنيهين وأنك لو تأخرت لفعلت كيت وكيت، وكما عارض سيارات وشركات تتعامل معك هكذا، سيارة بمئة ألف ادفع 50 يبقى كم؟ يبقى 50، 50 بمئة، ويكتبون العقود وإن تأخرت زادت النسبة 10%، وهو يعلم أن الربا حرام. ما كل أحد يجهل هذا، لو افترضنا أنه يعلم وأن الطرف الآخر قال يا أخي هذا حرام حرمه الله لا تستغل حاجتي، يقول يا أخي هذه بيع وشرائي، عجبك عجبك مش عجبك مش عجبك، إذن الطرف الآخر علمه أن حكم الله سبحانه وتعالى أن الربا حرام، ربا حرام، فكتب العقد قال هذا هذه طريقتي في البيع والشراء، نريد أن نعرض على الحويني هذه الصورة أو نزيد الصورة كمان، يقول يا أخي أنت مش قلت لي الحكم الشرعي، جزاك الله خير، بس هو ده تعاملي، أنت عملت معايا تعاملت، ما تعاملتش ما تعاملتش، كمان أهو يلا ماذا سنفتي هذا الرجل؟ كفر؟ كفر هذا الرجل؟ الجواب لا، لأنه ما أحل ولا حرم، ما قال لا، أنت مش قلت إن الربا حرام؟ أنا بقى بقول حلال، خلي بقى أنا بقى بقول حلال، ده بقى مش مصر مستحيل، لا ده مستحيل، لأن عندنا لو استحل لو اعتقد الحل فهذا كافر ولو لم يأكل الربا، لكن ما يقول لك يا أخي أنت مش قلت لي عرفتني أن الربا حرام؟ طيب بس هذه طريقتي في التعاون، تتعامل معي تعامل معي، ما تتعامل معي ما تتعامل معي. هنا ما أضاف فعله إلى شارع ولا أنكر تحريم الشارع، فلا هو الجاحد ولا هو المكذب ولا هو غير الملتزم ولا هو الممتنع، الامتناع عن بمعنى عدم الالتزام، ولا هو مستحيل ولا هو شيء خالص، إنما رجل مجرم، رجل فاجر، تعلمه بالحكم الشرعي ومع ذلك أنت ما قبلت مدخنا، أنت ما قبلت مدخنا، ما قبلت شرب خمر. دعك من الدخان، يمكن الناس بعض الناس يقول الدخان مكروه، لا خمر في زجاجات الخمر، ما جلست معه وتقول كيف تشرب الخمر وكذا وبعد ذلك يشرب الخمر، ممكن يتطول عليك كمان، شو انت نصحت يلا امشي بقى. نسأل الحويني ماذا سيقول. طب نرفع للحويني مسألة أكبر من هذه، أن يكون موظفا في جهة رسمية يعطي تصريحا بفتح محلات خمور، يعطي تصريحا بفتح محلات خمور. تم كده. بسم الله الرحمن الرحيم، السيد أحمد أباظة مثلا، يعني لقد تم التصريح لك بفتح محل لبيع الخمور كذا 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 كذا، على أن يتم تجديد الترخيص كل سنة أو كل 3 سنوات، إيه رأيك بقى؟ ترخيص. يا ترى ماذا سيقول حويني؟ ماذا سيقول حينها؟ والذين دائما يتشدقون بأحمد شاكر في مسألة الحكم غير منزل الله، نخبرهم بجواب أحمد شاكر رحمه الله في هذه المسألة. في هذه المسألة موظف يعطي تصريحا، دولة فيها تصريح بفتح محلات خمور، وقانون، قانون يا برهامي، قانون يا برهامي في الربا، يا برهامي في بنوك الربا، في التصريح بمحلات الخمور يا برهامي. ماذا سيقول برهامي؟ كفر، لأن برهامي عنده لو وضع قانونا وعممه كان تشريعا عاما، هذا هو التشريع العام عند برهامي. قانون بالترخيص محلات الربا والرقص كمان، ومحلات الغناء والرقص، مصانع دخان، بنوك غربية، محلات خمور. تابعوا يا اخوان، شوفوا الصور، صور عالية، ها صور مرتفعة. والشيخ العلامة أحمد شاكر هل ذكروا فتوى هذه؟ يقول بأنه ليس كافرا. طب السبب، العلة، العلة يعلمها صغار طلبة العلم السلفيين، أن هذا لا علاقة له بالتحريم والتحليل الشرعي. ما قال الخمر حلال شرعا، لا، ده هو أعطاه قانون، أعطاه تصريح يفتح محل خمر، يبقى هذا حرام. ترك ما شرعه الله وفعل خلافه، فيكون فاعلا لمحرم، فاعل لمحرم بتصريح، فاعل لمحرم بأخذ إتاوة، فاعل لمحرم فاعل لمحرم. إيه الإشكالية في هذا؟ يعني إيه الإشكالية؟ من جهة التكفير، إنما من جهة الإجرام نعم، من جهة الفجور نعم، من جهة كونه كبيرة من كبائر الذنوب نعم، من جهة أنه يخشى على الشخص نعم، لكننا نريد الأوصاف الشرعية. ولهذا دائما أبدا نقول إن التعبير كما قال ابن العز الحنفي، إن التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية الإلهية سبيل أهل السنة والجماعة. ولهذا مسألة الحكم غير ما أنزل الله أخذت حيزا معينا لما وضعت مصطلحات غير شرعية. واضح يا اخواني؟ يا ترى ماذا سيقول الحويني في هذه الصور؟ اظن يمكن ان الحويني الله المستعان قد يحكم علينا بالكفر بهذه. الحويني اللي بيقول لك انا عارف ان هو ربا بس انا هاكله. طب ماشي، قال لك بس ده مصر، يا ريت حتى قال مستحيل وخلاص، قال لك ده مصر والمصر مستحيل، يعني رقم واحد مصر ومصر يعني وصل حتى الى التكفير بوصف اصلا لا يكون مكفرا وهو الاصرار. واحد مصر على ذنب ومعصيه، لما تسال ادنى 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 طالب علم هل المصر يكون مستحيلا وكافرا؟ يقول لك لا. يعني حتى مش المثل انه مستحيل وخلاص، لا، ده قال ده مصر والمصر مستحيل. ابو برهامي يقول هذا يكون وضع قانونا عاما وتشريعا عاما، هذا صورة التشريع العام عندنا. إنما عندنا السنة والجماعة لا علاقة لهذا بما يسمى بالتشريع الشرعي، وإن وضعوه في القانون بقى مشرع وكذا ده قانوني، لكن التشريع الشرعي اللي هو ينسب هذا للشريعة فيكون تحليله وتحريمه ناسبا إياه للشريعة أو عدم الالتزام بالشريعة. هذا معنى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فلما أحلوا الحرام جاءوا على الحرام وقالوا لا ده حلال ليس حراما. هؤلاء الذين وضعوا هذا، هؤلاء هم الأحبار، اتبعوهم في هذا وأعطوهم هذا الحق. إذن عندنا صنفان، صنف هو المحل والمحرم، وصنف هو المعتقد لهذا التحليل والتحريم، فيكونان مشركين. طيب، طب فإذا ترك العمل بالشريعة في الحلال والتحريم ووضع خلافها فيكون عاصيا. طيب والذي يتبعه في هذا ولا يعتقد أنه له حق في هذا الفعل لكنه اتبعه هوى فيكون عاصيا، إذن هما مشركان أو هما عاصيان؟ هما مشركان إن أحل المحل وحرم المحرم شرعا وأضاف ذلك إلى الشريعة، أو لم يلتزم الشريعة ووضع خلافها وقال لا بل هذا حرام بل هذا حلال على خلاف أمر الشرع وقد علم به، علم به، فهذا مشرك. وكذلك الآخر الذي يتبعه معطيا إياه هذا الحق، هذا مشرك وهذا كافر فيدخل في ذلك الاستحلال والتكذيب والجحود والتبديل، كل هذه الصور فيما ذكر. وبهذا يرد على من يقول بأنه يكفر بالتشريع العام. نعم يكفر بالتشريع العام اللي هو قانون يعمومه. متى؟ إذا اعتقد، إذا كان عالما بشرع الله ثم وضع هذا الأمر، شرع الله حرم وهو يقول لا بل حلال، أو شرع الله حرم لكن يقول أنا أعلم أنه حرام لكن لن ألتزمه. لن ألتزمه بمعنى إيه؟ مش لن أفعله، لا، أي لن ألتزم هذا التحريم، لن أدخل في الانقياد لهذا التحريم، ما يلزمني. وليس معنى عدم الالتزام اللي هو عدم التنفيذ والتطبيق، لا، أن هذه شريعة لا تلزمني، لا أدخل أنا في هذا الخطاب. هذه مسائل بارك الله فيكم من أدق ما يكون، هي سهلة إذا عرفنا بابها، سهلة إذا عرفنا ضابطها. وكثير من الناس يلتبس عليه هذه الأمور، لماذا؟ لأنه قد يقرأ عبارة ولا يعي ما فيها أو ينحيها عن ضابطها فلا يعي مناطها، ومن هنا وضعوا في هذا العصر ما يسمى بالتشريع العام. أما ينسبون إلى أحمد شاكر التكفير بالقانون الوضعية؟ طب كيف وأحمد شاكر بقى يتكلم في مسألة من أخص 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 ما يكون من مسألة القانون الوضعية، وهي إعطاء التصريح بالمخالفات الشرعية كفتح محلات خمور ويقول بأنه ليس بكافر. هذا أحمد شاكر، هذا أحمد شاكر. يبقى لابد من نسبة هذا للشرع أو عدم التزام الشرع، التكذيب والجحود. فكون يكتب قانونا مخالفا للشرع هذا آثم عاصي، قانون مخالف للشرع، كمن يضع عقدا مخالفا للشرع، عقد ربوي، ايه الاشكالية؟ لماذا نجعله تشريعا ومضاهاة للتشريع؟ ايه علاقة هذا؟ عقد ربوي، عقد ربوي، عقد غصب، واحد غصب حق اخته وفعل عقد غصب. عقود محرمة، اكل اموال الناس بالباطل، ايه علاقة هذا بتشريع؟ فلابد ان نفرق بين هذا وذاك. لو صار بنوك الربا في كل بيت لما زاد عن كونه معصية، وقد يكفر دون أن يكون عنده بنك ربوي ولا تعامل ربوي، إذا اعتقد أن هذا الربا حلال مع علمه بالتحريم، قال لا 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 حلال حلال، وعرض عليه نصوص حتى ولو لم يأكل الربا. فيا إخواني بارك الله فيكم، مثل هذه الأمور وهذه المسائل ما يؤخذ فيها بعمومات وإطلاقات لا تدري ما فيها، تأتي بعبارة العين فمن شرع كذا وأحل الحرام وحرم المجمع عليه كما قال شيخ الإسلام فهو كافر. يعني إيه أحل حراما؟ يعني إيه حرم حلالا؟ جعلوا عدم العمل بالشر تحليلا وتحريما، فإذا ما عمل بالتحليل وحرم عن نفسه شيئا منع نفسه، قال بس أنت حرمت ما أحل الله، أو العكس، فإذا جاء إلى محرم شرعي ففعله وألزم به وجعل قانونا، قال بس أنت أحللت ما حرم الله. لا، لا المتبرجة أحلت ما حرم الله، ولا المرابي أحل ما حرم الله، ولا معطي تصريح فتح محلات خمور أحل ما حرم الله، ولا إلى آخره. يا ليت القوم يعلمون، ويا ليت الناس سبحان الله في مسألة غير بنزلة، في مسألة العذر بالجهل، دي لها مفاتيح يا إخوان، لها مفاتيح. ولهذا بعض إخواننا من طلاب جزا الله خيرا كان يسمع يعني مقطع لبعض أهل العلم من أهل السنة يعني، وتكلم في مسألة العذر بالجهل وكذا، وإن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعذر ولا يعذر، ومن نسب إلى الشيخ محمد الإعذار المطلق فلا مخطئ، ومن نسب إليه عدم الإعذار المطلق فمخطئ، ولكن الشيخ محمد يعذر ولا يعذر، يعذر في المسائل الخفية ولا يعذر في المسائل الكبيرة. والأخ أرسل لي المقطع، فقلت للأخ بأنه غاب عنه كلمة السر التي تعرفونها أنتم، لأن لو قلنا للأخ اللي بيقول شيخ الإسلام لا يعذر في المسائل الكبيرة ويعذر في المسائل الخفية فقط، نقول له طيب وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي هذا فيه إيه؟ هذا فيه ماذا؟ هذه الصورة تذكرها شيخ، وما فهم أئمة الدعوة كالشيخ عبد الرحمن بن حسن وأبطين وكذا لهذا الكلام. إذن كلمة السر وهي التفريق بين ماذا؟ بين فهم بيان وفهم حجة. ففهم البيان لابد منه قبل الحكم سواء كان في الشرك الأكبر أو الأصغر، إنما إذا تم البيان فيفرق بين الخفي والظاهر. ولهذا إحنا بنعتقد فعلا أن شيخ الإسلام قال فرق بين المسائل الظاهرة والخفية، لكن متى؟ 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 فلكل مسألة يا أحمد كلمة سر شفرة يا أخواني. المسائل الضخام تحل بشفرات. أقول لك أحمد كمان بلاش شفرة، شفرة دي كلمة قديمة، بصمة عين، بصمة بنان، تقوم تنظر للباب يفتح لك، تنظر يفتح لك، نظر. إنما هذا حكم يحكم غير منظر، إذن هذا خلاص مشرك، هذا يشرع مع الله. شفت القوانين؟ شفت ده بيقول الرجل المرأة إذا كانت بتزني برضاها يبقى ما فيش عقوبة، وإذا كانت تزني بغير وإذا زني بغير رضاها فالسجن ومسجن. شوف والله يقول الزاني والزانية، صح نخاطبه نقول هذا إجرام، هذا كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، شدد قم شئت. لكن هل هذا تحليل لما حرم الله؟ سؤال. عندنا الشرع يقول الزاني الزانية فاجلدوا كل واحد منهم، الآيات هو راح وضع قانون، دي بتزني برضاه دي بتزني بغير رضاه، هنعاقبها مش هنعاقب، تمام. إذا سرق فيهم الشريف تركه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا على حد، يبقى ترك العمل بما أنزل الله وليس شرع، لأنه لم يقل هذا الشرع، وليس مستحلا لأنه لم يقل الزنا حلال، حلال شرعا. لكن يا بنت تزني، رجل هيؤجر امرأته وبناته في بيت دعارة وعامل مكتب تحت، مكتب عاوز الصورة دي، الصورة دي بخمس تلاف في الليلة، والصورة دي بتلات تلاف اهو. واسمع، لو دخلت الحجز خسر عليك فلوس كمان قانون. ايه علاقة هذا بالتحريم والتحليل؟ لكن انا عارف طبعا لو احد من دول بيسمعني الان هيقول اعوذ بالله من هذا الصباح، ده مين ده؟ ده الرجل ده احد يشهر ايه ده 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 ده، اعوذ بالله. لكن نقول علينا ان نتكلم بالعلم، وعلينا ان نضع الضابط العلمي، لا نضع ضابط الخوارج الذين يحكمون الناس الى فهومهم. فهناك فرق بين التارك للحكم الشرعي والعامل بخلافه، سواء عمل، سواء عمل بيده، سواء أخذ أجرة عن هذا العمل، سواء جعله بندا وقانونا إلى آخره. لا الرجل الذي يقول لامرأتي لبنته أن أمك قالت لو لبست الحجاب يكون مستحيلا، ولا الرجل اللي يقول بعد ذكرنا له الحكم الشرعي في الربا يقول يا أخي دي معاملتي، عجبك تشتري مني، عجبك مش عجبك روح اشتري من معرض تاني، مستحيلا. ولا اللي بيعت ترخيص يفتح لك المحل لمدة سنة، خمر خمر يرخص لك باستجلاب خمر، يرخص يرخص قانون مش شرع، يرخص مش شرعا، مش الرخصة الشرعية، مش الرخصة الشرعية، إنما مثل رخصة السيارة بتاعت المرور، ومثل رخصة أي حاجة رخصة. هذا كله يدخل في قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن كافرون فليكن ظالمون فأولئك هم الفاسقون. إنما نعطي لوازبة فما ترك هذا الشرع إلا لأنه مستحل بكذا، ولو كان يعتقد التحريم لما فعله ولما فعل، وهؤلاء الذين يضاهون، وبالتالي نحكم عليهم بالكفر. الأكبر لو التزمنا هذا لكفرنا المجتمع، وأنت أول من نكفره. لماذا؟ لأنك خالفت النصوص الشرعية، وأنت تعلم أن النصوص الشرعية خالفت، حكمت بغير ما أنزل الله، درست خلاف ما أنزل الله، وضعت ضابطا من عندك برهان أن التشريع العام وضع قانون مخالف للشريعة وتحميمه، هذا خلاف كتاب الله خلاف سنة رسول الله، إذن أنت مشرع تشريع عام. لكننا لا نستطيع أن نقول لك هذا لأنك متأول، جاهل بالأحكام الشرعية. أنا أطلت في شيئا ما في التعليق على هذه المسألة الحقيقة، لأنها مسألة مهمة، فلكل مسألة مفتاح وبصمة. قال تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها. فمن أتى المسألة من بابها فتح له، وإلا التبس عليه الأمر مهما كان طالب علم في السنة. ولهذا أقول هذه المسائل تؤخذ بثلاثة أمور. الأمر الأول دعاء الله وتوفيق الله: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ففهمناها سليمانا وكلا أتينا حكما وعلما. الأمر الثاني أن تؤخذ من أرباب العلم، لأنهم هم الأدرى بتلك المفاتيح، فيختصرون عليك الأمور ويوجهونك التوجيه الصحيح. الأمر الثالث كتب أهل السنة، إياك أن تقرأ في هذه المسائل للمخالفين أولا، لا تفتح كتاب المخالف حتى تهضم الأصل. ولهذا من ذهب ليقرأ الفرق دون قراءته لأئمة السنة في وصفهم للفرق ضاع. أنا لو قرأت عن الأشاعرة بعيدا عن توصيف أهل السنة الأشاعرة لن أتصور منهج الأشاعرة. انتبهوا أخواني، انتبهوا. أليس العلماء يقولون اقرأ إذا أردت تقرأ لفرقة اقرأ في كتبهم؟ صحيح، لكن ليس أولا، إنما أقرأ في كتب أهل السنة التي وصفت لي هذه الفرق وبينت ما عندها، حينئذ أدخل بعد ذلك على كتب الفرقة نفسها. هذه أمور أنصح بها نفسي قبل إخواني، وما زلت أنا قبل إخواني في حاجة ماسة إلى مزيد ضوابط وإلى مزيد عمق وإلى مزيد رسوخ، ولو عاش الإنسان 1000 سنة. ففوق كل ذي علم عليم، ولكن حسبك أن يكون عندك الضابط في المسألة، حسبك أن يكون عندك المحكم في المسألة، حسبك أن تكون عندك التصور الصحيح في المسألة، بها تعرف كلام العلماء. كلام العلماء إذا كان في معنى حلة أو هذه اللفظة ليست في محله، لفظة ليست في محله. فاللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه يهدي إلى صراط مستقيم. نعم.
ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحانه عما يشركون. فالشرك بدعاء المخلوقين وتشريع المخلوقين.
معلش يا أحمد، أخوي أحمد، نرجع تاني لأسطر دي نقرأها بقى بعد هذا التعليق. وقد بين النبي كيف اتخذوا.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: فالنصارى أشركوا بالله.
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون
الله. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيف اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، حيث إنهم كانوا يحرمون عليهم الحلال ويحلون لهم الحرام فيطيعونهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام.
انتبهت بقى المفهوم اللي انقضح في ذهنك الآن كلمة تحليل حرام تحريم حلال؟ انتبهت؟ يبقى عندي حرام أقول لا حلال، عندي حلال أقول لا حرام، حرام شرعا حلال شرعا، أو أجحد حرام لا حلال أجحد ولو لم أنسبه إلى الشارع أيا كان. فليس باللازم أن ينسب إلى الشرع، فإن نسبت إلى الشرع ذاك التبديل، وإن رفضت حكم الله قال هذا حرام قال لا 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 ما هو بحرام، لا 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 هذا حلال، هذا حلال، هذا حلال، لا هذا حرام. نعم.
والتشريع حق لله دون غيره.
التشريع حق لله عز وجل دون غيره. فليجي يشرع لناس يقول كذا الشرع كذا 1 2 3 4 5 يضع قانونه تحت مبدأ الشريعة الإسلام كيت 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 الأخير، بخلاف ما إذا وضع قوانين ينظم بها ويحكم بها وهي مخالفة للشريعة، يبقى ترك العمل بالشريعة إلى غيرها وعمل بخلاف الشريعة. نعم.
فهو سبحانه وتعالى الذي يحرم ويحلل.
نعم. فإذا جاء واحد يحرم ويحلل قام بالصفة هذه صفة التشريع والتحليل والتحريم ويقول هذا حلال شرعا هذا حرام شرعا فيكون كافرا، لكن جاء يقول الزي الرسمي للبنت مش الحجاب، الزي الرسمي للبنت بنطال تنورة أو بلوزة أو جيبة أو شيء من هذا، هذا الزي الشرعي، يبقى هذا وضع قانونا مخالفا للشرع، مش شرع، وضع قانونا مخالفا للشرع. طب وإذا وضع قانونا مخالفا للشرع كان عاصي، كان عاصي، فتح محلا لبيع الخمور مخالفا للشرع. نعم.
قال والتزم ذلك عبادة لله جل وعلا.
انتبه شوف شوف شوف، والتزم ذلك عبادة لله عز وجل، فهو سبحانه الذي يحرم ويحلل، والتزام ذلك عبادة لله عز وجل، التزام تحليل وتحريم الله محل الله وحرام الله هذا عبادة لله. نعم.
فلا حرام إلا ما حرمه الله ولا حلال إلا ما أحل الله، فمن أطاع المخلوقين فيما يحلون ويحرمون وهو يعلم أنهم أحلوا ما حرم الله وحرموا،
يبقى أطاعوهم فيما يحرمون وأعطاهم هذا الحق وهم يعلمون، لأن ممكن يعطيه حقا في هذا الشيء وهو لا يعلم أصلا أن هذا مخالف للشرع، ما يدري، ظن أن هذا جائز عادي. نعم.
وهو يعلم أنهم أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله، فهذا شرك أكبر، ولهذا قال سبحانه عما يشركون، فالشرك بدعاء المخلوقين وتشريع المخلوقين غالب على النصارى. قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، ومثلهم الصوفية الذين اتخذوا شيوخهم وشيوخ الطريقة التي يتبعونها مشرعين لهم، ومثلهم القبورية الذين،
ولهذا يا أخواني نحن جميع هؤلاء. صحيح، سؤال مهم جدا 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 وحساس، وأخص مما ذكرت في الكلام كله، ألا وهو أيهما أولى بالخروج من الملة عند هؤلاء، الحاكم بالقانون الوضعية ولا أهل البدع؟ الحاكم بالقوانين الوضعية لا قل شرع ولا قل أنا بتعبد الله بهذا ولا شيء، طب والمبتدع أيضا وضع قواعد وقوالب وضلل وبدع بناء عليها وهي مخالفة للشرع على وجه يضاهي الشرعي، ما تعرف البدعة؟ ما تعريف القانون الوضعي؟ قانون على خلاف الشريعة. طب ما تعريف البدعة؟ طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية يريد السالك بها التقرب إلى الله. يا الله، ده كل حرف مرتبط بالشريعة، طريقة مخترعة في الدين، لا في العادات ولا في نظام الناس في المرور وفي الأراضي الزراعية وفي لا، ده طريقة مخترعة في الدين، ها، تضاهي الشرعية. يبقى دول أولى بقى، أولى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أولى بهذا، هم دول بقى الشركاء. ولهذا حتما ولا بد لكل من كفر بالقوانين الوضعية مطلقا أن يكفر كل أهل البدع. اللي جالس مصر أن يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، نقول له هل ورد ولا ما وردش في النص؟ نقول دي بدعة. يقول أنا أحب الرسول وسأفعل، مثل ما يقول علي جمعة، يقول علي جمعة زي الجماعة اللي يقول لك أشهد أن سيدنا محمد بدعة بدعة بدعة. الراجل اللي جاي يقول أشهد أن ما قدرش يقول محمد، ما قدرش يقول اسمه، قال لك سيدنا وراحت عينيه مرغرغة بالدموع، ده علي جمعة. تقول مبتدع، تقول مبتدع، هو ماشي كده علي جمعة كده؟ حتى دايما هو علي كده بطلع قول له قول له قول له قول له قول له البعيد مش عارف ايه كده، قول البعيد، قول عنده كده. الشافعي لما جه مصر لقاهم بيقول اللهم صل على محمد وعلى ازواج محمد، لقى المصريين بيحبوا الرسول، قال لك ماشي مفيش بأس انك تزود ما ادري. طيب اذا كل من كفر بالحكم بالقوانين الوضعيه يلزمه حتما ولا بد ان يكفر اهل البدع. لان ماذا؟ لان التعريف للبدعه ملتصق بالشريعة، ولكن أهل السنة لا يكفرونهم. لماذا؟ لأنهم متأولون وليسوا مستحلين. الاستحلال اللي هو مع العلم أن الشريعة حرمت هذا، لا، ده هو بيظهر بيرى أنه موافق للشريعة. معلش الكلام ده كلام دقيق، أنا عارف أن الكلام فيه حساسية وأن الكلام هذا لو سمعه واحد من هؤلاء لربما رده كل بكل حرف فيه. هذه ضوابط، أولى بذلك أهل البدع إذن نحكم عليهم بالخروج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن البدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية. فإذا قال لك ده متأول لا أكفره، نقول طيب والآخر بقى اللي لا له علاقة بالتأويل ولا بشريعة ولا بحلال ولا بحرام ولا بأي شيء، هذا إنسان فجر ظلم أي شيء، وضع قانون من عندك زي أي واحد صاحب معاصي أمامك، زي أي واحد صاحب معاصي أمامك. الأب عنده ولدين، ولد بيطلب علم، ولد بلطجي، يعطي البلطجي مصاريف ويقول لي طلب عيني، طلب عينك اوعى تحضر نزي، اوعى تروح الدروس دي، قلبي ورب غضبان عليك. مثل رجل، رجل كان عنده ثلاثة اولاد، الاخ بيحكي لي عنده ثلاثة اولاد، الولد الاول ده مستقيم على السنة وطالب علم، والثاني مدخن وربما شرب بيشرب بنجو، والثالث وسط لا كده ولا كده. والله العظيم يا اخوان الاخ واللي بيقول لي، فالاب بيقول انا عندي ولدين بيضين، انا عندي ولدين بيضين، اللي هو مين بقى؟ الواد اللي بيشرب بنجو، والواد مين اللي بيطلب العلم، الاثنين بيضين. انما الولد الوسط ده اللي له في الطلب ولا له في الشرب ده تمام التمام. وأظنكم تسمعوا ده كتير من أبائنا، يا الله لو فتحنا يا أخواني الأبواب دي مع مجتمعنا لما تركنا أحدا إلا كفرا. سنقول كما قال الخارجي لأخيه الخارجي، ترى كل هؤلاء الناس تراهم؟ قال نعم. قال ليس أحد يدخل منهم الجنة إلا أنا وأنت. كل دول حدش داخل الجنة، أنا وأنت بس ندخل الجنة. قال هي لك، طالما أنت وصلت كده هي بتاعتك أنت بقى، دعني منك. هكذا. فالأب بيقول إن ده وده دول بايظين، دول فساد، لكن ده المستقيم. فسبحان الله، يعني هذه ضوابط يا أخواني. نعم هناك الفجور وهناك الظلم وهناك الفسق وهناك العربدة وهناك التمرد وهناك وهناك، كل ما شئت في هذا. أما مسألة الكفر والتكفير هذه مسائل أخرى لها ضوابطها، والتي أعلم مما ذكرت لكم أن الإنسان قد يأتي الكفر الصراح في قول أو فعل، ومع ذلك لا يكفر بقوله الكفر الصراح ولا بفعله الكفر الصراح. لماذا؟ لوجود مانع أو تخلف شرط. ولهذا فرق أهل السنة بين النوع والمعين. هذا بعد إيه كمان؟ حينما نصل إلى أن هذا هو الكفر الصراح، وأن هذا هو، فيا ترى يكون المعين كافرا أم لا؟ هذه مسألة أخرى يفرق فيها بين النوع وبين المعين، توافر الشروط واندفاء الموانع. فباب عظيم يا طلبة العلم، باب عظيم يا طلبة العلم، مهما بذل الإنسان فيه من وقت وتعلم وكذا، فإن أطرافه كثيرة وفروعه متعددة، وصعب أن تحيط بمفرده وأفراده، لكن لابد أن يكون عندك الضابط والأصل الذي به تنزل كل مفرد على هذا. ليس مع كل فعل ممكن تضل. الرئيس الفلاني راح للدولة الفلانية، استقبلوه في المطار، لبسوه صليب، بس لبسوا الصليب كفر. تمام. الدولة الفلانية دخلت مجلس الأمن، ومجلس الأمن ده ما بس كفر. عرفتم إخوان؟ الدولة الفلانية صدرت غاز مش عارف بإيه، كفر. بس هو ده يا إخوان تجارتهم، هذه صنعتهم يا إخوان. إذا مع كل فعل، مع كل حدث، هو هكذا. فالله المستعان. نعم.
ومثلهم الصوفية الذين اتخذوا شيوخهم وشيوخ الطريقة التي يتبعونها مشرعين لهم، ومثلهم القبورية الذين اتخذوا الأولياء والصالحين أربابا ووسائط وشفعاء عند الله، ومثلهم أصحاب الأهواء الذين اتخذوا من أقوال العلماء سلما لما يريدون، ولو كانت هذه الأقوال مخالفة للدليل من الكتاب والسنة.
كل هؤلاء عند الحكم على المعين لابد أن نحتاج إلى الحكم الخاص، وفرق بين الحكم العام وبين الحكم وبين الحكم الخاص، فلابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. نعم.
والأنبياء يطاعون لأنهم مبلغون عن الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. والعلماء يطاعون فيما وافق الأنبياء، ولا تجوز عبادتهم، وإنما العبادة حق لله جل وعلا. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو، فما أمروا أن يعبدوا المسيح، ولا أن يعبدوا الأحبار والرهبان، ولا أن يعبدوا الأولياء والصالحين.
انتبهتم لضبط الشيخ الفوزان؟ كلمة جميلة وعبارة حية. والعلماء يطاعون فيما وافقوا فيه الأنبياء. انتبه، لأن العالم فرع عن النبي، وليس طاعة العالم مطلقة، بل هي مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله. يبقى العلماء يطاعون فيما إيه؟ فيما وافقوا فيه الأنبياء. العلماء يطاعون فيما وافقوا فيه الأنبياء، لأن طريق العلماء وطاعة العلماء مقيدة وليست مطلقة، بخلاف طاعة الله وطاعة رسوله. ولهذا قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله: ثانيا الكبر غالب على اليهود. قال تعالى: فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فكلما جاء اليهود رسول يخالف أهواءهم استكبروا عن طاعته، فهم إما أن يكذبوه وإما أن يقتلوه. ومثلهم من ينتقد علماء الشريعة الآن ويقول: لا كهنوت في الإسلام وليس هناك أحد فوق النقد، فهذا استكبار عن العلماء الذين هم ورثة الأنبياء.
نعم.
قال: الكبر سبب صرف القلوب عن قبول الحق. قال شيخ الإسلام: وقال تعالى، قال الله تعالى في النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال في اليهود: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ولما كان الكبر مستلزما للشرك، والشرك ضد الإسلام وهو الذنب الذي لا يغفره الله، قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا.
هل يؤخذ يا أحمد من كلام شيخ الإسلام ولما كان الكبر مستلزما للشرك، لأنه قال المستكبر هذا مشرك، هل معنى ذلك ما من كان عنده كبر فإنه يكون خارجا من ملة الإسلام؟
لا شيخنا، الكبر بمفرده إن كان كبرا يخرج من الملة فهو بمفرده كفر.
يبقى ننظر إلى نوع الكبر. الكبر عن ماذا؟ هو في نوع شرك، لكن إما أصغر وإما أكبر، إما أصغر إما مخرج من الملة وإما غير مخرج من الملة. نعم.
كان الأنبياء جميعهم مبعوثين بدين الإسلام، فهو الدين الذي لا يقبل الله غيره، لا من الأولين ولا من الآخرين. قال نوح: فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال في حق إبراهيم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، إلى قوله: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا. وقال تعالى: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقالت بلقيس: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون.
إذن الإسلام، كان الأنبياء جميعا مبعوثين بدين الإسلام، فدين جميع الأنبياء الإسلام، هذا الإسلام العام الذي هو التوحيد والنبوات والإيمان بالمعاد وكذا. ثم لكل نبي وكل رسول جعل الله له شرعة خاصة. النبي دينه الإسلام وشرعته الإسلام، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الإسلام العام والخاص الذي لا يقبل الله عز وجل من أحد سواه. ومن لم يتبع النبي ويؤمن به فهو كافر وليس آخر. كافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. نعم.
إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فذكر إسلام الكائنات طوعا وكرها، لأن المخلوقات جميعها متعبدة له التعبد التام، سواء أقر المقر بذلك أو أنكره، وهم مدينون مدبرون، فهم مسلمون له طوعا وكرها. ليس لأحد من المخلوقات خروج عما شاءه وقدره وقضى، ولا حول ولا قوة إلا به، وهو رب العالمين ومليكهم، يصرفهم كيف يشاء، وهو خالقهم كلهم.
الإسلام هو الإيه؟ الإضطراري، الكون القدري، لو الاستسلام والإذعان والخضوع. نعم. فهو مسلمون له طوعا وكرها، وليس لأحد من المخلوقات خروج عما شاءه وقدره وقضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى معلقا على قول الله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق الآية، قال قوله سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض أي إذا رأوا الدليل والبرهان لم يقبلوه، والسبب هو الكبر.
تمام تبهتم؟ يبقى في عقوبة وهي الصرف، سأصرف عن آياتي، هذا جزاء. الجزاء هذا بسبب ولا بدون سبب؟ بسبب الذين يتكبرون في الأرض. إذن الله سيصرف عن آياتي من؟ الذين يتكبرون في الأرض. أما الذين آمنوا فلن يصرفهم الله عن آياتي، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. نعم.
فبسببه يصرفهم الله عن آياته، فنتج عن ذلك وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد الذي جاءت به الرسل لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي الذي جاء به طواغيتهم يتخذوه سبيلا. والسبب ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم.
هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ أي وليس ربك بظلام العبيد، وليس الله قد جبر هؤلاء على كذا وجبر هؤلاء على كذا أبدا، وإنما بسبب أعمالهم. نعم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لعسر. نعم.
فالله أخبر أنه سيصرف عن آياته الذين يتكبرون، فالذي يستكبر عن قبول الدليل يصرفه الله عن الانتفاع بالآيات.
الله أكبر الله أكبر. فالذي يستكبر عن قبول الدليل الله أكبر يصرفه الله عن الانتفاع بالآيات. ولهذا يا إخواني أسأل الله أن يوفقنا وإخواننا للسنة وأن يشرح صدورنا لها. إخواني ليس كل أحد يقرأ عليه وليس كل أحد تأتيه الأدلة ينتفع، يا إخواني ليس كل أحد ينتفع، وقد ينتفع آخرون بالكلمة الواحدة، لا بكتاب ولا بمجلدات، بكلمة والله تقع في قلبه الراغب في الخير، تقع في قلبه المتحرك لطلب الهدى، فتنبت الكلاء والعشب الكثير. نعم.
فالذي يستكبر عن قبول الدليل يصرفه الله عن الانتفاع بالآيات، وهذا شأن الكفار والملاحدة والمنافقين في كل وقت، وفي وقتنا هذا ظاهر على الذين يأخذون الباطل ويتركون الحق. فإذا قيل لهم هذا كتاب الله وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صدوا وأعرضوا، وإذا قيل لهم هذا ما عليه الغرب والحضارة فرحوا وأخذوه، كما قال الشاعر اتخذتم علوم الغرب شرعا كأنما فلاسفة اليونان هم أنبياؤكم.
نعم.
وقال الشيخ حفظه الله تعالى معلقا على قول شيخ الإسلام ليس لأحد من المخلوقات خروج عما شاءه وقدره وقضى. الإسلام الذي هو الخضوع لأقدار الله الكونية فهو عام لجميع الخلق، وهو إسلام اضطراري. ولهذا قال الشيخ ليس لأحد من المخلوقات خروج عما شاءه وقدره وقضى، فكل الخلق عباد لله مؤمنهم وكافرهم، ولكن منهم من هو عبد الله باختياره وطوعه، ومنهم من هو عبد لله بغير اختياره وطوعه. قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا.
كل الخلق عبيد لله، لكن هناك عبودية اختيار وهناك عبودية اضطرار. نعم.
فالعبودية قسمان، عبودية عامة يدخل فيها،
ولهذا العبادة تطلق يراد بها العابد وتطلق يراد بها المعبد. فالعابد وهو العابد العبادة الاختيارية اسم فاعل قام بالعبادة عبد الله، والمعبد هذا المسخر المذلل يقال طريق المعبد مسخر، هذه الكونية الاضطرارية. نعم.
فالعبودية قسمان، عبودية عامة يدخل فيها كل المخلوقات، وعبودية خاصة وتكون للمؤمنين خاصة،
مثل ما قال سبحانه وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون، هذه عبودية خاصة، والإضافة هنا إضافة تشريف. نعم.
وقال حفظه الله معلقا على كلام شيخ
فأوحى الإسلام إلى عبده ما أوحى سبحان الذي أسرى بعبده. نعم.
وقال أيضا حفظه الله معلقا على قول شيخ الإسلام ولا حول ولا قوة إلا به، قال أي لا قدرة من تحول من حال إلى حال إلا بالله سبحانه وتعالى.
نعم.
وقال معلقا على قوله وهو رب العالمين ومليكهم يصرفهم كيف يشاء، هو رب جميع العالمين، ربوبية عامة ومليكهم، فلا أحد يخرج عن ربوبيته وعن ملكه، وإن كفر وإن أشرك وإن ألحد لا يخرج عن كونه عبدا لله العبودية العامة الاضطرارية.
نعم.
وقال معلقا على
فرعون عبد لله، وقارون عبد لله، وأبو جهل عبد لله، وإلا عبد لمن؟ عبد لله، كلهم عبيد لله سبحانه، لا يخرجون عن أمره، عن أمره وإذنه ومشيئته، لكن لا تنفعهم تلك العبودية لأنهم ليسوا عبادا لله، إنما هم عباد لله، وليسوا عبادا لله أي عبودية الاختيار. إنما أبو بكر رضي الله عنه صديق عبد لله وعابد لله، فهو عبد وعابد. نعم.
وقال حفظه الله معلقا على قوله وهو خالقهم كلهم هو رب جميع العالمين، قال فلا أحد خلقهم إلا الله، ولم يخلقوا أنفسهم، قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، يعترفون بهذا وأن أحدا لم يخلقهم غير الله، ولو ادعى أن أحدا يخلق غير الله لقيل له أين، ولو ادعى أن أحدا يخلق غير الله لقيل له أينما خلقت بينه، كما قال تعالى قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، وقال تعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لما كان دين الكفار الشرك كان جميع الأنبياء مبعوثين بدين الإسلام الذي هو ضد الشرك، وهو الأمر بعبادة الله والنهي عن عبادة ما سواه. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فلا يأتي الأمر بالتوحيد إلا مقرونا به النهي عن الشرك، لأنه لا يصح التوحيد إلا بترك الشرك، فلا يكون إنسان موحدا خالصا ومشركا في آن واحد، فهما ضدان لا يجتمعان.
نعم، يعني الأمر بالنهي عن الشرك والنهي عن الشرك أمر بالتوحيد. نعم.
فالمشركون كان عندهم عبادات، فبعضهم يتصدقون ويصلون ويصلون الأرحام ويتقربون إلى الله، ولكن
وهذا
عندهم شرك.
وهذا ما افتتح به شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب كتاب كشف الشبهات حتى يقطع الطريق على من، على القبوريين الذين يقولون نحن عندنا عبادات وكذا، والمشركون كانوا كفارا بالبعث وكفارا بالقرآن، فأراد أن يبين لهم أن المشركين كانت لديهم عبادات، كان المشركون يحجون، كان المشركون يعتمرون، كان المشركون ينصرون مظلوما، كانوا وهكذا، ولكن لم ينتفعوا بكل هذا، لم ينتفعوا بكل هذا. نعم.
ولكن عندهم شرك يحبط هذه الأعمال، والرسل كلهم جاءوا بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك.
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم.
قال تعالى عن نوح عليه السلام فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. قال تعالى في حق إبراهيم عليه السلام ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه دعا ربه أن يتوفاه على الإسلام فقال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال تعالى عن موسى عليه السلام وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال تعالى عن أهل التوراة إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، فوصف النبيين من بني إسرائيل ومن اتبعهم أنهم مسلمون. قال تعالى عن بلقيس أنها قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال عن الحواريين أتباع عيسى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وأخبر سبحانه أن الدين الذي شرعه ويقبله من عباده هو الإسلام، فقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. فكل من اتبع رسولا من رسل الله قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فهو مسلم، ولما بعث محمد صلى الله عليه وسلم صار الإسلام هو ما جاء به، فلا يقبل الله إلا ممن اتبعه. قال تعالى آمرا له أن يعلن ذلك قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وقال صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فالإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله هو دين الرسل كلهم، وإن كانت شرائعهم تختلف بحسب حاجتهم، ولكن دينهم هو التوحيد دين واحد. فكل من عبد الله بشريعة نبي في وقتها قبل أن تنسخ فهو مسلم. ولذلك قال تعالى
انتبهتم للقيد، انتبهتم، تعبد الله بشريعة النبي في وقته قبل أن تنسخ فهو مسلم. فالمؤمن بموسى في وقت مؤمن، والمؤمن بعيسى في وقت مؤمن. إذن إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هؤلاء الذين آمنوا برسلهم في وقت رسلهم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نسخ دينه كل ما سبق، فوجب الإيمان بالنبي. فليس لأحد الآن خارج عن ملة محمد صلى الله عليه وسلم أجر، وإنما هو كافر، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. نعم، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، هذا نصراني، أما بعد أسلم تسلم. إذا لو كان مسلما على ما يأمر بالإسلام؟ راسل الله ملوك، راسل النبي الملوك وأرسل إليهم رسله ليعرض عليهم الإسلام. فإذا كان هؤلاء مسلمين على ما قتلهم النبي وعلى ما قاتل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء، وجابوا الأرض من هنا إلى هناك عارضين الإسلام، كذلك قول الله عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير. ليس هذا فيه إقرار لكل هذه الأشياء الآن، لا، وإنما لهدمت صوامع وبيع وصلوات في أزمانهم ومساجد عندنا كذلك، لكن سنة التدافع في كل عصر في كل زمان يحفظ الله بها عبادة العابدين. نعم.
ولذلك قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، فقد حصر الدين في الإسلام وهو التوحيد وترك الشرك وعبادة الله بما شرع، هو دين جميع الأنبياء، فلا سبيل للنجاة إلا بالتوحيد وهو عبادة الله وحده لا شريك له بما شرع في كل وقت بحسبه. وقال تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فاليهود والنصارى يبغون غير دين الله الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة.
فإن قالوا طيب طالما أنكم قررتم أن الإسلام دين الأنبياء جميعا، إذن هذه الآيات كلها نحن ندخل فيها، نحن ما عرضناها، إن الدين عند الله الإسلام الذي هو ديننا، ومن يبتغي الإسلام دينا فلا يقبل منه الذي هو ديننا، نقول اقرأوا قول الله عز وجل والذين يؤمنون بما أنزل إليك يا محمد وما أنزل من قبل. وقال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهو رب العالمين ومليكهم يصرفهم كيف يشاء، وهو خالقهم كلهم وبارئهم ومصورهم، وكل ما سواه فهو مربوب مصنوع مفطور فقير محتاج معبد مقهور، وهو الواحد القهار الخالق البارئ المصور، وهو وإن كان قد خلق ما خلقه بأسباب فهو خالق السبب والمقدر له، وهو مفتقر إليه كافتقار هذا، وليس في المخلوقات سبب مستقل بفعل ولا دفع ضرر، بل كل ما هو سبب فهو محتاج إلى سبب آخر يعاونه، وإلى ما يدفع عنه الضد الذي يعارضه ويمانعه. هو سبحانه وحده الغني عن كل ما سواه، ليس له شريك يعاونه ولا ضد يناوئه ويعارضه. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال تعالى عن الخليل: قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، إلى قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى معلقا على كلام شيخ الإسلام: فهو الخالق، قال لكل شيء، فهو الخالق لكل شيء، وإن كان بعض الأشياء يوجد بأسباب، مثل الولد يوجد بسبب الزواج والاتصال الجنسي، ولكن من الذي خلق وقدر الزواج وخلق الولد؟ هو الله. فكم من متزوج لا يرزق الأولاد لأن الله لم يرد له ذلك، فالسبب وحده لا يكفي حتى يقدر الله تأثيره، فهو مسبب الأسباب، وهو الذي خلق الأسباب والمسببات، والأسباب أيضا تحتاج إلى أسباب ولا تستقل بالتأثير.
انتبهتم؟ وهذا معنى قول شيخ الإسلام: حتى السبب، بل كل ما هو سبب محتاج إلى سبب آخر. أي نعم، الولد محتاج إلى سبب، وهو ماذا؟ وهو ماء رجل وماء امرأة. طب الماءان دول ها يحتاجان إلى سبب آخر، وهو وجود رحم وكذا. طب والرحم ده محتاج إلى سبب آخر، وهكذا. هذا سبب يحتاج إلى سبب آخر يعاونه ويدفع عنه ماذا؟ ويدفع عنه الضد الذي يعارضه ويمانعه. نعم.
وقال الشيخ حفظه الله تعالى: ولهذا قال الشيخ: وليس في المخلوقات سبب مستقل لإيجاد النتيجة المترتبة عليه إلا بانضمام أسباب أخرى إليه. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. أما الله تعالى فإنه لا يحتاج إلى من يعينه ولا أحد يمانعه ويضاده. وقال معلقا على قوله تعالى وقالت عن الخليل عليه السلام: قال يا قوم إني بريء مما تشركون. قال: ذكر الله تعالى قصة محاجة إبراهيم الخليل عليه السلام لقومه الذين يعبدون الكواكب، فبعثه الله إليهم يدعوهم إلى عبادة الله وترك عبادة الكواكب، وقد نظرهم على ذلك، كما ذكر الله سبحانه في سورة الأنعام أنه نظرهم في إبطال عبادة الكواكب. قال الله جل وعلا: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقد أعطاه الله من البراهين والعلم ما يخصم به المشركين. فلما جن عليه الليل يعني غطاه بظلامه رأى كوكبا أي نجما، قال هذا ربي، يريد بذلك أن يبطل بالمناظرة عبادة الكواكب.
بالمناظرة، ولهذا هل هذا المقام مقام مناظرة ولا مقام نظر؟ قولان المفسرين، وقد سبق أن بسطنا هذا الكلام في التفسير. نعم، وقلنا بأن الأقرب أنه مقام ماذا؟ مناظرة، لأن الله عز وجل قبلها قال: وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقن. فلما جن عليه الليل، هذا ترتب على هذا. نعم.
قال هذا ربي أي بزعمكم، فهذا من باب التنزل معهم.
وأيضا بعد الآيات ماذا قال؟ وهذه مهمة جدا. بعد الآيات ماذا قال؟ يبقى قبل هذه ذكر الله: وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. طيب وبعدها: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. انتبهت يا أحمد؟ انتبه. فهذه المناظرة محفوفة بما قبلها وما بعدها مما يؤيد أن المقام كلام مقام مناظرة. أما قبلها فقول الله عز وجل وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، وأما بعدها فقول الله عز وجل وتلك حجتنا أتينا إبراهيم على قومه. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، هل نرد قول أنها كانت نظر كما نرد ما يقال؟
هذه من مسائل الترجيح، يعني السلف يقولون هذا، وهذا كلام منسوب للسلف وكلام منسوب للمفسرين، هو ما رجحه ابن جرير رحمه الله، فالمسألة مسألة ترجيح. نعم، وليس التضليل ولا تبديع ولا نعم.
يعني لا تمس مقام النبوة كما في قصة يوسف عليه السلام.
نعم،
يعني لا تمس مقام النبوة كما في قصة يوسف عليه السلام.
لا، ليس هذا مقام كهذا المقام. نعم.
قال هذا ربي أي بزعمكم، فهذا من باب التنزل معهم حتى يخصمهم. فلما أفل أي غاب النجم قال لا أحب الآفلين، لأن أفوله دل على أنه مخلوق يدبر وأنه يطلع ويغيب بأمر
يعني
الله.
الكلام يا أحمد، يعني المراد أن هذا كلام لأهل العلم، ولا يكون فيه التضليل ولا يكون فيه التبديع، وأنت ترجح، أنت بمرجحات، ومن المرجحات أن نقول بأن الأنبياء الله اصطفاهم واختارهم وحفظهم، وإنما بعثوا أيضا في قومهم في مقام معين خاص أيضا. نعم،
قال
هذا مما نرجح به، نقول بأن الأنبياء ما كانوا على هذا. نعم،
لأن أفوله دل على أنه مخلوق يدبر وأنه يطلع ويغيب بأمر الله سبحانه وتعالى، فهو يجري بأمر الله، فدل على أنه مخلوق وأنه مسير لا يصلح للعبادة. فلما رأى القمر بازغا والقمر أكبر من النجم قال هذا ربي أي بزعمكم، فلما أفل أي غاب القمر قال لئن
يعني
لم يهدي.
الشيخ لن يرجح أن المقام مخب نظرة فيقول هذا ربي بزعمكم، لكن مثلا مثل ابن جرير يقول هذا كيف، هذا يقول هذا ربي، ولهذا يرجح المقام مقام نظر. لكن من يقول مناظرة يقول هذا ربي عم بزعمكم، أو أهذا ربي، أهذا على حذف الهمزة، أهذا ربي. نعم،
قال فلما أفل أي غاب القمر قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فالقمر لا يصلح للعبادة لأنه مسير، فأنا أطلب من ربي أن يهديني إلى الحق وإلى المعبود الحق المنفرد بالخلق والتدبير. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، الشمس أكبر من النجم وأكبر من القمر. فلما أفلت يعني غابت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، حيث أصبحت الكواكب لا تصلح للعبادة.
فشرك أولئك كان شرك كواكب وتعلق بالكواكب، فمرجع الشرك إما إلى التعلق بالصالحين، هذا كان في زمن نوح، أو التعلق بالكواكب وكذا، هذا في زمن إبراهيم عليه السلام. نعم،
قال حيث أصبحت الكواكب لا تصلح للعبادة لأنها مسيرة مدبرة، فتبرأ من عبادتها، لأن عبادة النجوم والكواكب وغيرها شرك بالله عز وجل، وهذا فيه وجوب البراءة من دين المشركين. ولا نقول أنتم على دينكم ونحن على ديننا وكل بحسب قناعته.
لا، ما في شيء اسمه قناعة ولا حرية اعتقاد. فهموا أن الإسلام إذا قبل الجزية وترك أقواما على ما هم عليه أنه بذلك يعطيهم حرية في الاعتقاد. لا، ولكن هذه أحكام خاصة، ما هي بحرية، أحكام خاصة، أنك لا تقاتل الوثنيين، أنك لا تقاتل إذا كان بينك وبينهم صلح، أنك لا تقاتل يهودا ونصارى إذا كان بينك وبينهم عهد وكذا أو ذمة أو هذه مسألة، ومسألة أن الإنسان حر في اعتقاده مسألة أخرى. ليس الإنسان حرا في اعتقاده، الإنسان ملزم أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيء. نعم،
بل نقول دينكم باطل لأنه لم يبنى على حق ولا على براهين، وإذا كنا نصالحهم
حتى قوله لا إكراه في الدين، مش معنى أنك حر، أنت أنك حر، لكن يدخل الناس في دين الله طوعا. وإذا بذل الجزية ليكون الإسلام هو الأعلى، وندعوه حتى يدخل فيه طوعا. أما إذا رفض لا الإسلام ولا الجزية فإننا نقاتل. نعم.
وإذا كنا نصالحهم أحيانا ونأخذ منهم الجزية فليس معنى ذلك أننا نسلم لهم دينهم.
تمام، انتبهت الشيخ ذكرها، انتبهتم؟ لأن للأسف الشديد بعض هؤلاء يأتون بمثل هذه الشبهات، ثم الجزية، حتى الجزية ما تتكلمون عنها، يعني يحذفون الجزية ويأخذون بالثمرة أو النتيجة العامة، وهي أن الإسلام ترك هؤلاء، تركهم بالشرط. قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم صاغرون. يبقى جعل الغاية إعطاء الجزية، هم حذفوا الجزية هذه وحذفوا الدعوة إلى الإسلام وصار كل على الإسلام، وليس أحد على الكفر ولا ينبغي أن تكفر، وصارت جريمة أنك تكفر أحدا غير مسلم. سبحان الله، من دعاة السوء. نعم. فالشيخ يقول وإذا كنا
نصالحهم أحيانا ونأخذ منهم الجزية فليس معنى ذلك أننا نسلم لهم دينهم، بل نعتقد بطلانه ونتبرأ منه. وأما التعامل الدنيوي فهذا شيء مباح، وإن تعاهدنا معهم وصالحناهم وتعاملنا معهم فإننا نبرأ من دينهم ونبرأ منهم أيضا ولا نحبهم
ولا نحبهم. إذا التعامل الدنيوي نعم، نتعامل ونحسن إليهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولا يخرجوكم من ديركم أن تبروا وتقسطوا إليهم، نأكل ذبائحهم، ننكح نساءهم إن كنا محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، لا يجوز الاعتداء عليهم، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لا يجوز ظلمهم، نحسن جوارهم، لا نظلمهم، كل هذه الأحكام موجودة إلا ما تعلق بالقلب وما تعلق بالاعتقاد. فيا أحمد، ما تعلق بالاعتقاد كفار، وما تعلق بالقلب لا نوده، لكن ليس عدم المودة لازمه الظلم والقطع ذا، لا. ولهذا أهل الحق بين طائفتين، بين طائفة قالت مسلمون نودهم ونحبهم، وبين طائفة قالوا كفار نقتلهم ولو كان بيننا وبينهم ماذا؟ عهد وميثاق. ونحن أهل الحق، أهل الحق نفرق بين مقامين، بين مقام الاعتقاد والمودة وكذا، وبين مقام المعاملة. سبحان الله. أما قلنا لكل مسألة مفتاح، وهو الجامع، الجامع الرافع للفارق الذي به تجتمع النصوص فتضع كل نص في محله. نعم.
ولما أبطل عبادة هذه الآلهة قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، أي أخلصت عملي وعبادتي للخالق الذي يدبر هذه الكائنات. ولما خوفه قومه بآلهتهم قال وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله، أي كيف تهددونني بآلهتكم وأنتم لا تخافون الله، فأي الفريقين أحق بالأمن، أنا الذي أعبد الله أم أنتم الذين تعبدون الأصنام؟ ففصل الله بينهم، فقال الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن للموحدين، وأما المشركون فليس لهم أمن لا في الدنيا ولا في الآخرة.
الأمن والهداية للمؤمن، وأما هؤلاء لا أمن لهم ولا هداية، الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وكمال الأمن والهداية بكمال الإيمان، ونقصهما بنقص الإيمان، وانعدامهما بانعدام الإيمان. نعم. ولهذا قال شيخ الإسلام وفي الصحيحين عن ابن مسعود
وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم فقال إنما هو الشرك ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم وإبراهيم الخليل إمام الحنفاء المخلصين حيث بعث وقد طبق الأرض دين المشركين قال الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد
خلينا نقف عند إبراهيم الخليل لما كان شيخ الإسلام هات تعليق الشيخ الفوزان على شق ذلك على أصحاب رسول الله
قال الشيخ الفوزان حفظه الله قوله شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله قال الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فهم فهموا أن الظلم هو المعاصي وقل من يسلم من المعاصي فشق ذلك عليهم فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن المراد بالظلم هنا الشرك
وهذا في إشارة إلى أن الصحابة مع كمال فضلهم إلا أنه قد يلتبس عليهم الشيء في فهم كتاب الله وهذا في فائدة أحمد ما هي؟ أنه لا يكتفى بالدلالات اللغوية وإنما يحتاج إلى الدلالات الشرعية الإصطلاحية إن كان للشيء المعنى الشرعي الأصل نعم إجراء النصوص على ظاهرها في اللغة لكن قد يراد معنى زائد فوق المعنى اللغوي وهو المعنى الإصطلاحي الشرعي ولهذا كلمة الظلم لم تفصل بمعناها ودلالتها العامة اللغوية حتى احتجنا إلى المعنى الشرعي لنفرق بين ظلمين بين فسقين بين نفاقين بين كفرين بين شركين كل هذا عرف من قبل الشرع قرأ علي بن حاتم حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود الخيط فعمد إلى خيطين حسيين لكن الشرع جعل معنى خاصا من الفجر يبقى خيط أبيض خيط أسود من الفجر نعم طيب نقف عنده وإبراهيم الخليل وإمام الحنفاء
شيخنا بارك الله فيكم تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الظلم هنا بالشرك هل معنى أن الإنسان لو ظلم الظلم الأصغر لا ينقص من الاهتداء والأمن؟
ينقص بس المراد هنا وما فهم أنه هذا لا يكون لهم الأمن ولهم الاهتداء ما يكون لهم ذلك وطبعا أين لم يظلم